بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 32 دال على 66 و300 و3000، وهو الشريط 32 من هذا الشرح.
أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباق الجبال، فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون، كتبه في الأجل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ قال: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. ولا أعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. وأخطأ من زعم أن المراد بالكتابة هي العلم وبشرها بالعلم، فالله عالم قبل أن يكتب مقادير الخلق. الثالث: المشيئة العامة، فإن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الكاملة والقدرة العامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم الرابع: خلقه سبحانه وتعالى للعباد وخلقه لأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه عن أبيه في حديث جاء حديث جبريل، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، الحديث معروف إلى آخره، فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة متى قيامها، ثم سأله عن أماراتها وعلامات الدالة على قرب قيامها. ثم بعد هذا كل قال الرسول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعلى هذا الحديث تدور عقائد المسلمين، فإن عقيدة المسلم كلها تدور نحو هذا الحديث، لأن الرسول سماه دين، يعني أن ما اشتمل عليه حديث جبريل قال سماه دين بقوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن جملة ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، فالقدر فيه خير وفيه شر، لكن الشر لا ينسب إلى الله، بل ينسب إليك أنت، أنت الذي فعلت ما يقتضي إيجاد الشر عليك، لا أن الله سبحانه وتعالى يحب الشر، بل الشر من مفعولاته، والسبب عملك وذنوبك وما ارتكبته. فهذا معنى والشر ليس إليك. المعنى أن ما يفعله الإنسان من عمله هو الذي جر عليه الشر، لكن الشر ليس من الله. ثم وجود الشر عليك بسبب عملك هو خير من جهة الله سبحانه وتعالى، فإن ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله ليس فيها شر، ولا توجب شيئا من الشر بالكلية. ولهذا جاء في الحديث: والشر ليس إليه، لكن ما يحدثه من مفعولاته بسبب عملك هو خير من جهة الله، وإن كان هو شر عليك أنت الذي فعلت موجبه وجربته على نفسك. فمن أمثلته ذلك ما يقربه لفهمك، قال: لو أن ملكا من الملوك عادل كان من شأنه كل من ارتكب جريمة أدبه، السارق يقطع يده، عملا بالشرع. الزاني يرجم التارة إذا كان محصنا ويجلده ويغربه عاما، كذلك شارب الخمر يجلده على وفق ما جاءت به الشريعة، القاتل يقتله. فهذا الشر الذي حصل عليك بسببه، مثلا قطعت يد هذا الشخص بسبب سرقته، هو شر عليه بسبب جرمه، لكن من جهة الملك الذي أمر بقطع يده وعدل وحي، فلولا هذا لفشل الناس. فمن جهة الملك الذي أمر بقطع يده يشكر عليه ويحمد هذا الملك ويدعى له ويقال إن عمله هذا عدل وليس بشر من قبله، إنما هو من قبل الفاعل الذي هو شرق أو شرب أو قتل. فهذا معنى ليس الشر إليه. فكذلك الرب سبحانه وتعالى ليس الشر من فعله أبدا، وإنما هو جزاء لما فعله هذا الشخص كالسارق تقطع يده، فهو الذي جنى على نفسه، ولكن الملك الذي أمر بقطع يده من جهته يحمد، لأن يحمد ويعتبر هذا حمدا له وخيرا منه. لا يقال إن هذا الملك شرير لكونه قطع يد السارق أو لكونه قتل القاتل، ولله المثل الأعلى. وحديث ابن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن هم يري، كان من أهل البصرة، وقال خرجا حاجين أو معتمرين، قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن القدر، فلما جئنا المدينة وفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد النبوي، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يدعون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني جديد، ما أنف مأخوذ من الاستئناف الذي هو أمر مستأنف جديد لم يسبق لله أن يعلمه. فقال ابن عمر إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فحكم عليهم بالكفر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، إلى أن قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
أنه قال ابن جابر وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. فقال إن أول ما خلق الله القلم، فقال لك سوف جرى في متشابه ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث جاء من طريق الوليد ابن عبادة، قال فقال الوليد دخلت على أبي، يعني عبادة، دخلت على أبي وأنا أتخيل فيه الموت، فقلت له يا أبتي أوصني واجتهد لي. فقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقال إن من مات على غير هذا كان من أهل النار. وقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله الفلك إلى آخره. هذا الحديث دل على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه كما تقدم ركن من أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر هو أنك تعتقد أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. فإذا آمنت بالقدر استراح قلبك وانشرح صدرك واطمأن ضميرك واسترحت من شرائط لو فعلت لو قلت لو تكلمت لو عملت كل هذا تستريح وتجد في نفسك شيئا من الطمأنينة والراحة، لأنك تعلم أن المصيبة التي وقعت عليك لم تكن بجديدة، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. أنها أصابت لا يمكن أن يخطئك، لا بد أن يصيبك ولا بد، وما سلمت من لا يصيبك أبدا، بل أنت سالم منه. كموت ولدك مثلا أمر مقضي، وتصاب مهما فعلت وذهبت إلى الطب أو فعلت كل شيء هذا أمر مكتوب. بهذا يرتاح رميه ويطمئن قلبه. كما قال بعض المستشرقين قال إن من فضائل الإسلام ومن محاسنه ما يقوله المسلمون أن في دينهم أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك. يكون الإنسان مرتاح الضمير ومطمئن البال لعلمه أن هذه المصيبة لا بد أنها واقعة مهما عمل الإنسان، وأن هذا الشيء الذي وصل يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يوصله إليه وأنه لا يخطئ، وإنما هذا مربوط بالأسباب. فالله ربط الأسباب بمسبباتها. عليك أن تعمل وتفعل ما فيه مصلحته، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر ما يشاء وما تقتضي حكمته وإرادته. عليك السعي فيما ينفعك، عليك السعي فيما يجب إليك المصلحة، والمقدم المصلحة والموجب لما ينفعك هو الله أبدا. وعليك السعي بالابتعاد عن كل ما يضرك وعن كل ما يؤذيك، فابتعد عنه واتق كل شر. وما قدر الله لا بد واقع، إلا أن تعتقد أن الله ربط الأسباب بمسبباتها. وقول أول ما خلق الله هو دل على أن هذا من حلاوة الإيمان، وأنه قال لن تجد طعم الإيمان. فالإيمان له بالقلب حلاوة وبشاشة، ومن حلاوة الإيمان أن المصيبة التي وقعت يفك وقعها عليك متى اعتقدت أن الله قدرها عليك قبل أن تخلق. فإنك تجد شيئا من الراحة. ولهذا تقدم للحديث ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا امتلأ قلبك من محبة الله رضيت بما قدر الله، وإذا امتلأ محبتك من لرسول الله صدقت رسول الله بما يقول، والتي من جملة الإيمان بالقدر. وقوله أول ما خلق الله القلم، فجراه تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم خلقه الله، وبعدما خلق أمره أن يكتب. فكتب مقادير الخلق متى تولد ومتى تموت وماذا يجري عليك في حياتك وما يجري عليك بعد وفاتك كل ذلك مكتوب كما بحديث المسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة هذه أربعة أشهر يعني 120 يوما ثم يرسل إليه الملك فيؤمن ويقول يا رب قال اكتب ويقول ربي ماذا اكتب قال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته يكتب في بطن أم الإنسان وقد كتب في الأجل قبل هذا كله كما تقدم فدل على أن هذا جرى به القلم ومن أنكر علم الرب في هذا فهو كافر ولهذا قال الله الصلاة ناظر القدرية بالعلم إن أجحدوا كفروا وإن أقروا به فسلمون هذا هو السبب أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وما أكتب فجرى مقادير كل شيء فجرى به تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وجاء بحسن أول ما خلق الله الأرض كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء ومن ثم اشترط العلماء هل خلق الله العرش قبل القلم أم خلق القلم قبل العرش قولان لأهل السنة ذهب ابن جرير إلى أن القلم خلق قبل ولكن الصواب أن الذي خلق الأول هو العرش كما في الحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء الواو هنا واو الحال فدل على ان اول مخلوقات لله العرش اما اول ما خلق الله خلق يعني من هذا العالم الموجود فاول ما خلق الله من هذا العالم الخلق وقد اشار الى الخلاف العلامه ابن القيم في النوريه فقال والناس مختلفون في القلم الذي والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش او وقبله قولان عند ابي العلى الهمدان ثم قال والحق ان العرش قبل لانه قبل الكتابه صار ذا اركان فهو رجع رحمه الله الى ان العرش قبل قال والحق والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة صار لا أركان فهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وكثير من العلماء والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
وفي رواية من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابي داود عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي
فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ثم قال ائت أخي ابن مسعود فسألوا. فجاء ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود فسأله قال لفي نفسي شيء من القدر. فقال لو أن حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وكذلك قال منه ذلك حذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. في هذه الجملة في هذا الحديث فوائد. أولا ينبغي للإنسان إذا نشأ في قلبه شك أو شبهة لا ينبغي أن تسكت، بل ينبغي أن تسأل أهل العلم عن هذا الذي أثر على قلبك خشية أن تلك الشبهة توردك المعاطف وتسيبك ملحدات. ينبغي أن تسأل كما فعل ابن الديلمي، فإنه لم يستحي، بل جاء هؤلاء الأربعة من الصحابة قال لكل منهم في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي. وهو دعاء في ماذا؟ إني أخشى على ديني. نفهم من هذا أنك لو قرأت كتابا فوجدت فيه شيئا من الشبه التي يوردها أعداء الإسلام على الإسلام أو ما أشبه ذلك، لا ينبغي أن تشكر، بل اسأل وابحث عن تلك الشبهة، ولا مانع من ذلك كما وقع لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع هذا الذي سأله. ثانيا المسؤول لا ينبغي أن يعنف على السائل وأن يبكته ويقول إيش هذا أنت أخطأت، لا ينبغي هذا إلحاد، لا ينبغي هذا، بل عليه أن يفتح صدره لهذه الشبهة التي جعلت تجلجل في قلب هذا المسلم، ثم يحرص على قلعها إما بالأحاديث الصحيحة التي يعرفها أو بالآيات القرآنية أو بالأدلة العقلية. فلا ينبغي أن المسؤول يعنده أو يبكته أو يتهمه بالإلحاد، ما جاء يسأل إلا خوفا على دينه، كما فعل هؤلاء الصحابة حينما استفتاهم وسألهم ابن الديلمي، فهم لم يعنفوا ولم يبكتوا بل حبهوا، وكل منهم يقول يا بلا أخي. كل ذلك حرصا على اقتلاع تلك الشبهة من قلبه وجعل قلبه أبيض. يجد حلاوة الإيمان بقلع هذه الشبهة وإزالتها. وذلك مثلا كما هو الشائد الآن، فإن أعداء الإسلام يوردون أشياء من هذا النمط ويقولون مثلا الإسلام حكيم في أوامره ونواهيه وفي قواعده وأصوله، إلا أنه أخطأ حيث جعل في الميراث للرجل مثل حظ للذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة. فأنت تقول هذا أبي وأختك تقول هذا أبي، يقول أعداء الإسلام فما الذي فضلك على أختك وهي شقيقتك وبنت أبيك، كيف يجعل لك شهرين ولا شهر، أهذا عدل؟ فيريدونني بهذا. فتجيبهم أنت، فلو سألك مسلم عن هذه المسألة لا ينبغي أن تعنف وأن تبكت وأن تتهمه بالإلحاد،
بل احرص على كشف هذه الشبهات. وقل له مثلا في مثل هذه المسألة ونظائرها تقول لا، بل الإسلام حكيم في كونه جعل للذكر سهمين وللأنثى سهم، وذلك أن الذكر له زوجة وله أولاد والضيوف يقصدونه، فهو مطالب بالإنفاق على نفسه ومطالب بالإنفاق على أولاده ومطالب بالإنفاق على زوجته، ومحله مقصد للضيوف وأقاربه، فالإسلام راعى هذا الجانب فجعل له سهمين. الأنثى لا تنفق على نفسها ولا على أولادها، وليست محلا للضيوف، بل لو جاؤها لصار مهبا للضيوف، بل هي تحت زوجها، والمطالب بالإنفاق عليها والمطالب بالإنفاق على أولادها والمطالب بالقيام بشؤونها، فلهذا جعل لها الإسلام سهما وللرجل والذكر سهمين وما أشبه ذلك، فلا ينبغي أن تعنف أو أن تبكر كما فعل هؤلاء الصحابة حينما سألهم هذا السائل قائلا إن في نفسي شيئا من القدر، وكلهم أخبروه لأن الذي وقع في نفسه يقول هل الرب عالم بما سيقع؟ فإذا كان عالم وفي مقدوره فكيف يحدث هذا الشر الذي يمر الناس؟ هذا الذي وقع في قدره. فالله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها، بل جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الرب بيّن للناس الطريق السوي وأوضح لهم الحجة والمحجة، وأرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا وبيّن لهم الطريق الحق المستقيم، وأعطاهم عقولا تميزوا بها عن سائر الآدم عن سائر الحيوانات، يعرفون بها مصالحهم ومضارهم، فما بقي لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله بين لك الطريق وأوضح لك الهدى وأرسل لك رسلا يوضحون لك ذلك، وأنزل عليك قرآنا يبين لك الحق، وأعطاك عقلا تميز به بين الخطأ والصواب وبين الضلال والهدى وبين الخير والشر وبين الهدى والرشد، فأنت تعرف هذا كله بعقلك، كما أنك الآن بعقلك تسعى في مصالح دنياك وتسعى فيما يحفظ حياتك، فأنت الذي فرطت وارتكبت ما ارتكبت باختيارك ومحبتك ورغبتك. الله سبحانه وتعالى لم يكن لك عليه أي حجة بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح. ولهذا قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
أي النهي عن التصوير والوعيد الشديد لمن تعاطى ذلك على عموم. لكن هنا سؤال، قد تقول: ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن مقصود كتاب التوحيد هو بيان التوحيد الذي خلق الله العباد لأجله، وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وبيان ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبيان الذرائع المقربة إلى الشرك، وبيان الوسائل الموصلة إليه، وبيان البدع القادحة في التوحيد، وبيان المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فما وجه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب؟ هل هو من باب المعاصي المنقصة لثواب التوحيد؟ فإن قلت نعم أدخل لأنه معصية، قلنا لك المعاصي كثيرة: الخمر معصية، والزنا معصية، وقتل النفس معصية، بل بعضها أشد من بعض، كلها كبائر. فما وجه تخصيص ذكر معصية التصوير في التوحيد، في كتاب التوحيد، مع أن هناك معاصي كثيرة منقصة لثواب التوحيد؟ فما هي الحكمة عند المصنف؟ ما رأي المصنف في ذكر هذا الباب دون غيره؟ نجيبك عن هذا، نقول لك: موضوع الكتاب هو أن لا يعبد إلا الله، وأن من عبد غير الله فقد جعله شريكا لله ومضاهيا لله. هذا هو الجل من هذا الكتاب. فالتصوير لما كان مشابها لخلق الله، فالإنسان إذا صور بصورته هذا كان مشابها ومضاهيا لخلق الله، حصل له هذا الوعيد العظيم: كل مصور في النار أشد الناس عذابا، الذين يضاهئون بخلق الله، أي يعملون عملا يشابهون به خلق الله. فإذا كان هذا، فما ظنك بمن عمل عملا شابه به الله، ما شابه به الخلق كالتصوير، بل شابه به الله بأن صرف له شيئا من العبادة كالذبح والنذر، فما ظنك؟ هذا هو السبب في ذكر هذا الباب في هذا الكتاب. قوله: وهذا باب ما جاء في المصورين، أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد لمن تعاطى التصوير. هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. هذا حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، وهو أنه يقول: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي بالمضاهاة. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخلق مثل خلق الله ينفخ فيه الروح أبدا، ما هو إلا مجرد تصوير. والحديث عموما يدل على أنه لا فرق بين المجسد وبين غير المجسد، وإن قالوا إن التصوير هو حبس للظل فقط، قل لهم أنت: طيب، نحن نوافقك على أنه حبس للظل، فهل عندك من دليل على أن حبس الظل جائز؟ حنا نوافقك، نقول حبس ظل مماثل لصورة هذا الشخص بعينه، فهل عندك من دليل يخرج هذا عن عمومات الأحاديث وعما فهمه علماء المسلمين قديما وحديثا؟ نحن نوافقك أن حبس ظل. فهل عندك من دليل على أن حبس الظل وهو صورة الإنسان في ورقة أو في قماش أن ذلك جائز؟ لا يستطيع أن يعطيك دليل. إنما سمعوا الناس يقولون حبس ظل الذي يقولونه، فهو جعل يفرق ويقول هذا حبس ظل من تصوير. طيب حبس ظل ما يخالف، سوى حبس ظل ولا باليد ولا بشيء، هل جائز؟ هل عندك دليل؟ فإذا قال إنه مثل المرآة، قل هل المرآة يبقى فيها شيء ويبقى؟ ثم جاءت النصوص بأنه لا مانع، أنت تناظر وجهك فقط ولكن لا تمسك الظل، ما في شيء. واستدل أيضا بهذا الحديث على تحريم الصور سواء كان له روح أو مما لا روح فيه كالشجر والحجر، أن ذلك لأنه مظاهر لخلق الله. ولأن هذا الحديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقه حبة، معلوم أن الحبة ما لا روح، أو ليخلقه ذرة نعم لها روح، أو ليخلقه شعيرة ما لا روح. قالوا هذا يدل على تعميم التحريم سواء كان له روح أو ما لا روح له. لكن المسألة خلافية بين أهل العلم وهو ما لا روح له، فالحنابلة يجوزون تصوير ما لا روح له كالجبال والبيوت والأشجار. ويروى عن عباس رضي الله عنه قال مصور إذا كان ولا بد فمما لا روح له. والذي نهاه ابن عباس معلوم أنه لا يصور تصوير مجسمات، ما هي إلا حبس ظل، ولهذا نهاه ابن مسعود رضي الله عنه. والله يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكروه منه ضعف الطالب والمطلوب. فخلق الذباب أو تصوير الذباب مما لا روح أو الذرة أو الآدمي فعمومات الأحاديث كلها تدل على من حتى وما لا روح لك كما في هذا الحديث والعمومات الأخرى. لكن نقول ذهب بعض أهل إلى جوازه ويرون في ذلك عن عباس وغيره، فالأمر صار أكبر أو أوسع. وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم ما معنى أن الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على تحريم الصور مما له ظل أو ما لا ظل له كالمجسم أو الذي ما له ظل كالصور في الأوراق أو غيرها. فالأئمة الأربعة كلهم مجمعون على هذا إلا أقوال شاذة استهنت هذا الشيء. ولكن معلوم أن إذا كثر الإمساس قلت الإحساس، وإن بقيت مدة سيحاولون إباحة تصوير المجسم وأن ما في شيء، ويستدلون بلعب عائشة تصوير لعب عائشة، ويظنون أن هذه الصور هي من جنس لعب عائشة المعروف. ثم أيضا يتدرج بهم الشيطان ينقلهم من هنا إلى ما هو أشد ثم إلى ما هو أشد، لأن النفوس إذا ألفت هذا الشيء واعتادته فأصبح من ينكره قالوا هذا عاش في القرون الوسطى، هذا لا يدري ما الناس فيه، بس بحكم أن الناس استعملوه وأصبح أمرا مألوفا وموجودا في كل ورقة وكل علبة وكل تنكة وكل، بمجرد وجوده وانتشاره في البيوت وأن الناس ألفوه أصبح أن المنكر قالوا هذا فلان مسكين عاش في القرون الوسطى ثم يصبى ولا يعرف ما الناس به، ثم يصير من جنس المغرى في الأفواه البذيئة. وهذه سنة الله في هذا الكون. وتكلم ابن العربي المالكي على الصور وبين منعها في على قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ولو ما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أي يماثلون ويشابهون بخلق الله. فإذا كان هذه حالتهم فما ظنك بمن ساوى غير الله بالله لم يقتصر على مساواة المخلوق على مساواة تصويره بالمخلوق بخلق الله. ولو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة هذه نكرة في سياق الإثبات كل صورة في النار كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي الحديث الآخر أنهم يكلفون يقال يقال لهم أحيوا ما خلقتم يكلف أن ينفخ بها الروح وليس بنفس. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها. لاحظ قوله إلا طمشتها أشوف منه فهل المجسدة يكفي فيها الطمس أو الإتلاف؟ لا بد من الإتلاف إذا كان مجسدا. وإنما الطمس فيما ما يقولون أنه حبس للظل هذا الذي يمكن طمسه. أما الذي لا يمكن طمسه كالمجسدة هذه ما يكفي الطمس بل لا بد من الإتلاف. ولهذا قال علي لأبي الهياج ألا أبعثك كما في صحيح مسلم ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها. أولا قوله ألا تدع صورة نكرة في سياق النبي ثم أيضا وضح هذا التعميم قوله إلا طمشتها مما يدل على أنها هي ما يتأتى في حقه الطمش وهي ما يقال أنه حبس للظل. أما ما كان مجسد فلا يكفي الطمس. إيش قال الطمس؟ لا بد من إتلافه. ألا تدع صورة إلا طمشتها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا تقدم ويأتي كلام الشاهد عليه وما نقله عن المقيم في غالة اللفان وافتتان الناس بالأموات والغائبين كما يأتي بيانه والله أعلم.
الشيخ خليفة السقمن كان يفتي بجواز ما كان له لعدم حبس الصورة
لو قيل بلى كان له وجه ما أشوف لهم دليل إنما بس ما عنده إذا قلت إيش قال هذا حبس للظل بس هذا اللي عنده. طيب جزاك الله خير قل أفدنا هل عندك دليل ألا أن حبس الظل جائز وماذا تصنع بقول الرسول ألا تدع صورة إلا طمشتها وحبس للظل. وكذلك في كرام عائشة التي شكرت به جانب بيتها فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ثم أمر به فشف حتى صاروا شادتين. قال شيخ الإسلام تيمية هذا لا شك إنه ما هو مجسد لكن قال ابن تيمية أن الصورة إذا كانت في فراش في أرض توطى وتمتهن هذا يقول ما في مانع أو سادة تمتهن ويتكى عليها ما في مانع على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.
ماذا يجيبون عن حديث عائشة في زواج تحصير الأطهار والإسلام؟ ماذا يجيبون عن حديث عائشة؟ حديث عائشة عام يشمل ما له روح وما لا روح له ولا يكفي الاستدلال بقول ابن عباس في مقابلة النص. ماذا يجيبون عن النص؟
ما شلون جواب إنما استدلوا بأن تصوير ما لا روح له قالوا جائز ونقلوا عن عباس وأبن عن بعض الصحابة وأغلبوني بس ما عباس
قول ابن عباس في مقابلة النص
ما نشكل على كل حال ما يحتاج إلى
أقول عام
صحيح بل صريح ومن أظلم من ذهب يخلق من يخلق فليخلق حدا يخلق شعيرة واضح نفس
لأنها شيخ عبيدة في أشجار وغيرها ما لا صورة
يوم
حملت وجد في الكعبة صورة
فوقها من إسماعيل
وإسماعيل وإسماعيل هذا فمتان عن ذكر أحد سامح وقت من الكتاب
لا يدل على أنها كانت من حد
الشرقين ما فيش مشكلة ولهذا دعا بماء وحكم